بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. وقلنا لم ينقصوكم شيئا في زواتكم بالقتل أو في متعلقاتكم بالصلب والنهب، ولكن ذلك غير كاف، وإنما أيضا ينضم إليه أنهم لم يعاونوا من أراد أن ينقصكم شيئا ولم يظاهروا. وقلنا يظاهروا يعني يعاونوا، وقلنا والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين. هنا الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى منطقة القوة في الإنسان، ولذلك يقول لك فلان ده يشد ظهري. يعني إيه يشد ظهري؟ يعني يعاونني بإيه؟ يعاونني بقوة. فإذا ظهر إنسان على إنسان يعني غلبه وتفوق عليه وهزمه، قال لك دي معناها أنه على ظهره، يعني استولى على موطن القوة منه، استولى على موطن القوة منه وعلى إيه؟ ظهر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذي القرنين، جاء في بعض اللقطات يقول لك إيه، ثم أتبع سببا حتى إذا إيه؟ ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم إيه رد من السد. إيه الفرق بين هم عايزين سد وده بقول رد؟ اهو تبين بالعلم الحديث الحكاية دي، لان السد يبقى صلب كله، فاذا جاءت هزة من جانب اثرت في كل الجوانب للصلابة الماسكة بين الاجزاء. لكن لما يبقى من هنا صلب ومن هنا صلب وفي وسط رد، الردم فيه تنفسات هوائية، يوم لما تحصل صدمة يتحملها الايه الردم ده، ما يملش اي ايه زي السلفة زي الايه اللي هي خد منها فكرة الايه الاسفنج اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها. لات ايه لو جبنا الآلة النفيسة وحطناها في ريح الصندوق الخشب ومباشرة له، ان انضرب الصندوق الخشب على الارض تأثر في مين على طول؟ تأثر على اللي جين. انما نعمل لها مخدة لينا تمتص الايه تمتص القوة. الشاهد قال بقى اعينوني بقوة، واعينوني بقوة ده دلتنا على ان القوي يجب أن يعين الضعيف معونة لا تحرجه إليه مرة أخرى. هذه المعونة، ولذلك بقول لك إيه، ما تديهش سمكة إنما علمه إزاي يصطاد السمكة، عشان مش كل ما يعود سمكة يجي لك، لا علمه يبقى هو يجيب. ولذلك عمل إيه صحيح عنهم، قال أنا ربنا مكنني قدامي خير، أنا حبلكوا يعني مجانا، أنا حبلكوا إيه. وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقة إيمانية، طاقة إيمانية أنه يريد أن يمنع الظلم بلا مقابل، تلك مهمة الأقوياء في الأرض. فلو أن الأقوياء في الأرض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا، ولكن القوي يريد أن إيه برضو يظلم بقوته، فذلك القوي. ولذلك إيه إن الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له إيه حد في عين حمئة، وبعدين لما لقى الناس قال له، قال له أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. شوف الحوافز، وسنقوم له من أمرنا إيه. دي وظيفة القوي في الأرض اللي ربنا اداله إيه، اداله الأسباب الضعاف واللي خايفين يأجوج ومأجوج، قال إحنا هنعمل لكم الرد، بس أنا مش هعمل لكم علشان إيه وانتوا تقعدوا تنبله، لا أعينوني وأعينوني بقوة، آتوني زبر الحديد، شغلهم علشان هم اللي يعملوا إيه، هم اللي يبنوا ويتعلموا الإيه. وانظر إلى أيضا أمانة القوي فيما أتاه الله من القوة. طب هو بقول لا يكادون يفقهون قوله، هو راعى لكم لا يكادون إيه، طب كيف تفاهم معهم؟ ده قاعد يحتل بقى ويشور بالإيد ويعمل حيل بقى على ما إيه، على ما يفهم ايه. شوف والا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده، ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا لناش ايه نسيبهم. طب ده لا يكادون يفقهون قولا. وبعد ذلك ادرى قول ايه، قالوا يا ذا القرنين ان انها قد ايه دي، يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج الى اخره. طيب وتفهمهم دل على حرص قوي على ان ايه يتأنى مع الضعيف ليستمع منه بأي وسيلة، باللغة بالإشارة بنجيب مترجمين، ما قلناش الوسيلة إيه، الوسيلة الأرجل. وبعدين بنى الإيه الرجل، فما استطاعوا إيه أن يظهروه، يأجوج ومأجوج ويبنى السد عشان يحصهم. طبعا لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية أكتر، وبنى السد يعني عشان يحش عنهم يوم يجب إيه بكل قوتهم. أم حبوا يعملوا إيه؟ أن يظهروه يعني يجي من فوق، يعدوا من فوق، ما قدروش، مرتفع ارتفاع ما خلاهوش إيه؟ يعلو على إيه؟ على ده. وما استطاعوا له إيه؟ لا قدروا يقولوا من فوق ولا قدروا إيه؟ يبقى بين على أنه عالم وإيه؟ ومتين الإيه؟ يمكن البنية. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى إن كانت المدة أكتر من 4 أشهر ادلهم الأكتر، واللي عنده 4 أشهر إيه، واللي عنده مدة أقل من 4 أشهر ادلوا إيه 4 أشهر. الأربع أشهر دي قال اعلموا أننا طولنا لكم المسافة دي بتاعت المهلة، ما لأننا مش خايفين منكم، إن عملتوا أي حاجة إيه لم تفوتوني، أنتم غير معجز الله، لكن إذا أنتم تبتم خلصت المس، وإن توليتم برضو فهموا أيضا أنكم غير معجز مين، غير معجز الله. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. متقين، طب اتقى يعني جعل بينه وبين الشيء وقاية. ولذلك تجد من العجائب في التعبير الوقائي انه يقول لك اتق الله، يعني اجعل بينك وبين الله ايه وقاية. طب قل واتقوا النار يجعلوا بينكم وبين النار ايه برضو وقاية، زي ما قال اتقوا الله اتقوا ايه، طب واتقوا الله، طب ربنا عايزنا نتلحم بيه ونبقى دائما في معيته ونبقى مش عارف ايه نجعل بينا، قال لك لان لله صفات جلال اللي هي المنتقم الجبار والقهار، وله صفات جمال، فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من ربكم وقاية. انتم ما انتش حمل غضب ربنا، انتم ما انتش حمل قهر ربنا، فاجعلوا بينكم وبينه ايه وقاية. وقاية بايه؟ بانك تمتثل، افعل ولا ايه ولا تفعل. طب بعد 4 أشهر بقى وبعد انتهاء المدة نعمل ايه؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم، فاذا انسلخ الاشهر الحرم، شوف كلمة انسلخ المعنى العام كده، انسلخ الاشهر الحرم يعني ايه؟ يعني انقضت وانتهت. انما شوف التعبير بقى انسلخ الاشهر الحرم، مادة سلخ وانسلخ كلها تدل على ايه؟ على نزع شيء ملتصق بشيء. نقول سلخت الشاه يعني ايه؟ كشط الجلد بتاعها عن اللحم. شوف الجلد بتاعها ماسك في اللحم ازاي؟ ماسك فيه ماسكه ايه؟ تشكل الجلد عن الشاه بنسميه ايه؟ سلخ الشاه. طيب عال قوي. طب انسلخ الاشهر يعني ايه؟ الحرم. ام قال لك لان الاشهر الحرم دي زمان، والزمان ظرفه، الناس مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان، فكأن الظرف الزمان بتاع الاشهر ده عمل ايه؟ عمل عليهم وقاية كده. لما ينسلخ الوقاية دي اعملوا لكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الانسلاخ بس له معنيين، مرة ينسلخ الشيء من الشيء، ومرة ينسلخ الشيء عن الشيء. تيجي مثلا تقرأ في القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه ايه فانسلخ منها. بلعن ابن بعوراء ربنا اداله الآيات والعلم والحكمة ومش عارف ايه، ولكنه تهاون فيها وتركها، فكأن هو اللي ايه انسلخ منه مش هي انسلخت منه. يبقى ده مقابل الشاه ولا لا؟ طب احنا بنسلخ جلد الشاه عن الشاه، انما هو عمل ايه؟ هل احنا خدنا العلم والحكمة منه ولا هو اللي ايه سلخ نفسه؟ قبل ايه ادي انسلخ. وايه لهم الليل ايه نسلخ منه النهار. الله، الليل نسلخ منه النهار على الاول. يبقى الليل زي الزنجي اسود كده، وبعدين النهار بيجي ببياضه زي طب ابيض دي على الايه. فلما نحب ان الليل بقى يجي نعمل ايه؟ نشوف شايين الطب الابيض من الضوء ده يقوم يبان مين. ولذلك تجد الجو لما ما يكونش فيه نور يبقى مظلم ولا لا؟ وبعدين لما يجي النور كأن النور طرأ على الظلمة فكساها ايه بياضة. لما نحب الليل يجي تاني نشيل البياض، يبقى آيات له والليل نسلخ منه النهار فإذا هم ايه مظلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ادي بقى الكلام، بقى ادوكها براءة وادالهم مهلة 4 أشهر وان ما كانوش نقصونا شيء ندلهم الى مدتهم، وبعد ذلك نعمل ايه؟ يبقى نبقى مشرك لازم نقتله. ليه؟ فأين حرية التدين؟ المشركين قال لك في فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة اهله وعلى رسول من انفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه ويعرفون أنه مصدق في كل شيء، ومقدمات صدقه وأمانته في الحياة كانت تقتضي منهم أنهم حينما يسمعون يقول أنا رسول ما يكذبوش، لأنه إذا كان لم يكذب عليهم أيكذبوا على الله؟ لما كذبش على المخلوق يكذب على الله. إذن المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاة والسلام كانت توجب على مين؟ القرب. إذا ما سمعوا أنه قال إني رسول الله كانوا يؤمنوا بإيه؟ ولذلك يقول رسولا من أنفسكم، مش غريب عليكم، عارفين تاريخه وعارفين أصله وعارفين فصله وعارفين خلقه. والدليل على ذلك أنكم أيها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس أنتم كذبوه في الرسالة، ويكون عندكم حاجة تقوم تعينوها أمانة عنده. طب بالله دي بالله دي تقول إيه بقى؟ دي بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى أمين، وبعدين تقول لك لا ده بقى كذاب. يبقى المسألة مش طبيعية، رسول من أنفسكم والأمة أمة فصاحة والقرآن نزل من أجلها، فكان مقتضى ذلك المعجزة جاءت من جنس ما تنبغون فيه وعددتم عنه، والرسول من أنفسكم يبقى ما فيش حد يقدر. إنما لما يكون في حتة تانية بعيدة يبقى نقول له والله إن شئت آمنت وإن شئت إيه وإن شئت كفر. لكن هنا في بلد العرب لا يجتمع دينان أبدا، لا يجتمع. ليه؟ لأن الرسول من أنفسهم فهم يعرفون صدقه، ولأن المعجزة من جنسه. طب التنين اللي في فارس يقول لك القرآن معجز، يعني ايه معجز؟ الروم يقول يعني ايه معجز؟ ما يعرفوش، انما دوكم عارفين ايه عندهم ودن ايه حساسة وعارفين الإعجاز. فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لأنه من أنفسهم، ومقتضى عجزهم عن القرآن ومضاهاته بالأساليبهم مع أنهم مشهورون بالفصاحة أن يؤمنوا به. فما دام كان الأصل كده يبقى مش هنقبل منهم إلا القتل أو السيف أو الإسلام. لكن الغيب ما نقومش للسيف ولا الإسلام، يا الإسلام يا الجزية، يفضل على دينك زي ما أنت. ولذلك واحد يقول لك إيه، واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا أخي صلي، يقول لك يا شيخ لا إكراه في الدين، يقول له يا أخي مش دية ده، لا إكراه في الدين يعني في قمة التدين، أنت حر في أن تؤمن بالله أو لا تؤمن. إنما إذا آمنت بالله وحسبت علينا إن خالفت شيء من الأحكام نديك على دماغك، اشرب خمر ما شئت ما دمت غير مؤمن، خلاص كده. إنما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب نروح حد دينك، إذن زي ما أنت عايز اختبع عندك، لكن تزني وأنت مسلم لازم تحد عنك. يبقى لا إكراه في الدين معناها إيه؟ مش لا إكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الأحكام، إنما لا إكراه في الدين على أن تتدين. ليه أكره العرب؟ قال لك للسببين، الرسول منهم والمعجزة بلسانهم، فكان من الواجب أن لا يوجد منهم إيه؟ أن لا يوجد منهم كافر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا القتل إزالة النفس لهم. وخذوهم إما أكلتوش إيه خذوا، وخذوا يعني خذوا إيه أسير اسمه الأخيز. يبقى الأول إيه قتل، عز عليك القتل واتنمرد خذوا أسير. طب خذوا أسير ديا ما قالش ليه يقتلوهم ما دام إحنا يعني قتلوهم كلهم. قال لك اللي تقدر تاخده أسير ولا دافعش عن نفسه مش عارف إيه ولا عمل وحب ولا هددك في حياتك ما تقتلوش، خذوا إيه يبقى إيه يعني حارسة خد النفعية منك علشان يصبها على مين يحكم إيه الدم. خذوا مين أسير، مش أنت خايف من شره خذوا أسير. طيب وخذوا أسير واحصروهم، حصروهم في حتة. بقى القتل إزهاق النفس خلاص، والأخذ الأسر نعمل فيهم إيه احصروهم خايفين من شرهم إيه؟ حطوهم في حتة كده وإيه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركة معادية لدين الله. طيب فخذوهم إيه فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى إيه الحس هتقيد حركته في غيره، إنما بقيت حركته في ذاته. نحن حصروهم في حتة وإحنا حواليه برضو يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه، انما في مكان خاص. لكن لما نركبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي، بس ما يغيبش عن ايه عن عينيه. اركب حركته واقعدوا لهم كل ايه مرصد. المرصد يعني الايه الحت اللي هي ايه النحية الجانب، يقعدوا لهم كده على الايه مراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نأمن ايه
مكروه.
نأمن مكرهم ونأمن تبييتهم ونأمن التفقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه الاسلام. طب اقعدوا لهم كل مرصد، اكل حركات العداء للاسلام مش اقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، اقعدوا لهم كل مرصد كلمة كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. اذا نستطيع ان نرصد كلامه، نستطيع ان نرصد فعله، نستطيع ان نرصد ايه بس اياكم ان تخرجوا الرقابه والاستصلاح والاستطلاع الى حيز ان تستزلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر ايه اللي يحميك من شرهم. مش استذلال بل ايه، لا استدلال بس انما مش استذلال. طيب ونغير موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مرة قتل ومرة حصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. أم قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة. اللي بقى كبير قوي كده وهو يعني زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله. واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شره اقل شوية نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا ما فيش في عقوبة تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه على قد حال. اللي القتل يجي، اللي الاخذ اسير يجي، اللي نحصره اللي نراجعه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا برضو ده بالتوبة، لكنه لا ييئس عبده ابدا من الرجوع اليه ابدا. ولذلك الحديث يقول لك ايه، لله افرح بتوبة عبده من فرحة احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاح. انت ماشي في فلاح في صحراء كده والبعير شرد منك، ما انتش عارف رايح فين، وبعدين فوجئت بايه منك رايح في حته كده لقيت الالبان، تفرح ولا ما تفرحش؟ كذلك يفرح الله بتوبته ايه في براءه يسمها التوبه، ودي كانت ايه ان تبتم يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تاب رب. فان تابوا، شوف بقى، وتابوا عن عدائهم للرسول وامنوا، ما يكفيش هذا، لازم في عناصر ما ياتي. تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، يبقى كم حاجه تقلية تمييلهم إخلاء طريقهم وهم أحرار في حركتهم. إمتى؟ يجي ثلاثة: توبة وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة. ثلاثة دول لازم يرتبطوا ببعض. ليه؟ أم قال لك لأن التوبة توبة عن الكفر، ولا يتوب عن الكفر إلا أن ذهب إلى حظيرة مين؟
الإيمان.
حظيرة الإيمان دي عايزة أن يشهد أن إيه؟ وأن محمد ركن الإسلام الأول تحقق، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله.
الركن الثاني في الإسلام إيه؟ إقام الصلاة. ركن الثالث إيه؟ ركن الرابع صوم رمضان. وبعد الحج البيت من إيه؟ استطاع إليه سبيلا. لو نظرت إلى الأركان دي زي ما قلنا تجد إن الأركان خمسة للإسلام، إنما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الآخر. تبقى أن المسلم فقير نقول له زكي، ما استطاع في حج نقول له حج، يبقى الركنين دول إيه؟ بعدوا عنه. طيب مريض ما يقدرش يزوره يبقى نحل عنه دي. طب امال ايه اللي بقي بقى دلوقتي؟ فقير ما عندوش زكاه، بقي عنده ايه؟ الصلاه إيه؟ وشهاده ان لا اله الا الله. شهاده ان لا اله الا الله يكفي ان يقولها في العمر مره. يبقى لم يبق من الاركان دواما الا مين؟
الصلاه.
لم يبق من الاركان دواما الا مين؟
الصلاه.
ولذلك قال لك هي الفارقه بين الايه؟ صلاه عماد الدين، لان دي بتتكرر كل يوم خمس مرات، والشهاده يكفي ان تقولها مره. يقول لك ولانها هي عمود الاسلام والركن الذي لا يذهب عن المسلم ابدا ولا ينحل عنه، فقيرا او مريضا الصلاه في المريض لها شروطها الله وحق. ام قال لك لانها كذلك عماد الاسلام، قلنا زمان اشتملت على كل اركان الاسلام، ففي كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد
رسول الله،
يبقى تحقق فيها الركن
الأول.
طب وبعدين الزكاة تحققت إزاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عملك، والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله، يبقى المال فرع العمل، والعمل عايز إيه؟
وقت.
طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك، ده خدت الوقت اللي انت بتشتغل فيه عشان تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما نشأ عن الوقت، ده نفس الايه؟ نفس. يبقى ابلغ ولا لا؟ ده بياخد الوقت كله، بيقول لك كف ما تصليش دلوقتي، روح ما تشتغلش دلوقتي، روح صلي. يبقى خدت الوقت. انما الزكاة خدت ايه؟ بعض ما نشأ من الوقت. يبقى الصلاة فيها زكاة بالايه؟ بالوقت. أم قال لك طيب والصيام؟ أم قال لك والصيام أنت بتصوم عن إيه؟
عن الأكل.
إنك تصوم عن شهوتي البطن والفرج. فالصلاة صايم عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج، ولا تتحرك ولا تتكلم كلام، يبقى إمساك أكثر ولا دائرة الإمساك في الصلاة أوسع من دائرة الإمساك يمين؟ في الصيام يبقى فيها صوم. أم قال لك طب والحج البيت؟ أم قال لأنك ساعة تصلي لابد أن تتحرى أنك متجه إلى بيت الله، فبيت الله في بالك وذكرك في كل إيه؟ يبقى جمعت الأول كلها ولا لا؟ ولذلك الصلاة عماد الإيه؟ الصلاة عماد، أن أقامها فقد أقام إيه؟ فقد أقام الدين. ولذلك تجد من العجائب في الترتيب أن الصلاة في القرآن لابد أن تقرم بالزكاة. الصلاة تقرم بمين؟ لأن الزكاة بعض المال، ودي بالإيه؟ بالوقت الذي يجيء بالإيه؟ يجيء بالمال. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. معنى إن ما عملوش الثلاثة دول ما نخليش سبيلهم، وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت إيه؟ اقتلوهم، ها؟ مش كده؟ أو إيه؟ خذوهم او احصروهم او اقعدوا لهم كل ايه؟ كل ما. يبقى اول حاجه فيها ايه؟ القتل. القتل دي لمين؟ للقمه. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاه بقى، ولا واحد يترك الزكاه، يبقى ما اداش الثلاثه. تاب ولا ما صلاش؟ تاب وصلى ولا زكاش؟ ما زول الثلاثه. فان تابوا هيك واقاموا الصلاه وهذا فخلوا سبيله. اذا ان عمل اثنين ما نخليش بينهم، ان عمل واحد ما نخليش يسمن، وما نخليش بينهم يعني ندخلهم في ايه؟ اقتلوهم وخذوهم واحضروهم وخذوا لهم كلا ايه؟ كل مرصد. وهذا الراي هو الذي اخذ به بعض الائمه في ان تارك الصلاه لازم نقتله. الثاني قال لك لا، تارك الصلاه اما ان يكون عن جحد لها واما ان يكون عن كسل، فان كان عن كسل نستتيم ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا ايه نحن عايزينه. ولذلك سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ مش اللي ارتدوا عملوا الزكاه، منعوا الزكاه، قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على ايمانهم ومنعوها يبقوا عاصيك، انما هم ايه ارتدوا ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين ان تعصي ربك برد الحكم عليه وبين ان تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك انا ما قدرتش اعمله. ولذلك الناس اللي دفعوا عن الربا يقول له يا شيخ قول هو حرام ولكن انا مش بدل عليه، عشان ما تبقاش في موقف الكافر، لانك ان قلت مش حرام تبقى ايه رددت الحكم على الله، ولكن تقول هو حرام بس انا ظروفي مطالب امين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان ادم وعصيان مين؟ ابليس. طب ابليس امر فعصى وادم امر فعصى، اشمعنى ده يبقى عليه اللعنه الى يوم الدين واشمعنى ده فتلقى ادم من ربه كلمات؟ قال لك ابليس عمل ايه؟ ابليس رد الحكم على الله، قال له اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه. الله، يبقى ده رد الحكم على الله. انما ادم ما قالش كده، قال حكمك صح يا رب بس انا اللي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فخلوا سبيلهم ان الله ايه؟ غفور رحيم. يعني ما ناخدهمش بما كان قبل ان يتوبوا. نعم. شوف عظمه الاسلام بقى. بعد ما انتهت المده ولا تبوش وظلوا على حالهم ومش قادرين لسه نمسكهم عشان نقتلهم ونقعد لهم ونعمل لهم عظم. وبعد ذلك جاءك واحد منهم مستجيرا ليسمع كلام الله او لا اعرف الادله او ليحل الشبه اللي موجوده عنده، قال له ما دام استجارك اجر، واذا اجرته سمعوا كلام الله فإن سمعه فبها وإن لم يسمعه ولم يقتنع. ما تقولش أخذه، أبلغه مأمنة، قل له أنت جاي منين يا حبيبي؟ والله أنا جاي من القبيلة الفلانية، وديه آمن آمن لحد ما يروح إيه؟ ما يروح له.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر، وهي مرحلة الإجارة والتأمين. بعد مرحلة الأشهر الحرم التي ضربها الله لإنهاء التعاقد والتعاهد بين الإيمان والكفر، هذه المرحلة وهي مرحلة الإجارة والتأمين سبقتها مراحل متعددة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تفضل على الخلق الخليفة في الأرض بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك على فترة من الرسل، ومعنى ذلك أن مناهج السماء طمست في الأرض، وحين تطمس مناهج السماء في الأرض لا بد أن تتدخل السماء، لأن الله خلق في الإيمان به مناعات متعددة. هذه المناعات توجد أولا في النفس، فحين تسرف نفس على نفسها بمعصية يقوم ضمير إيماني يردعها عن تلك المعصية فيتوب الإنسان، ذلك الرادع من ذات نفسه، وبذلك تكون النفس لوامة. ومعنى اللو هو أن بقاء خميرة الإيمان في النفس لم يدع النفس تنساق في شهواتها بل كبحها، ذلك أمر ذاتي في كل نفس. فهب أن النفس ولعت بالمخالفة للمنهج ولم تعد نفسا لوامة بل أصبحت نفسا أمارة بالسوء، ماذا يكون الموقف الإيماني؟ ينقل الله المناعة من ذات النفس إلى محيط النفس من الخلق سواه، فيردعونه عن المعصية ويقفون منه مواقف الإيمان مقاطعة له وجفوة حتى يعود إلى رشده، تلك مرحلة ثانية. فإذا ما فسد المجتمع ولم يعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسالة جديدة ورسول جديد مؤيد بالمعجزة ليوقظ الناس من هذا الثبات العميق الذي شمل الأفراد وشمل الجماعات. جاء رسول الله على فترة من الرسل، فكان ولا بد أن نعلم أن وجود جماعة الكفر لتصادم ذلك الإيمان أمر طبيعي، أمر طبيعي يحتم مجيء الإسلام برسول الإسلام، لأن العداوة الشرسة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما واجهته من المنتفعين بالفساد في الأرض، والمنتفعون بالفساد في الأرض يكرهون أي مصلح يأتي ليعدل ميزان حركة الحياة، فلا بد أن يقفوا ليدافعوا عن جاههم ويدافعوا عن سيادتهم. الجزيرة العربية كانت مكونة من قبائل شتى، لكل قبيلة قانونها ونظامها، فليس هناك قانون يحكم الجميع ولكنه قانون القبيلة نفسها برئاسة شيخها، ومعنى ذلك أنه لا رابطة بين هذه القبائل ولا قانون يجمعها، فكل قبيلة لها عزوتها ولا شوكتها ولها نيرانها الدائم على الحروب، كل فرد في القبيلة يحمل سلاحا، كل فرد في القبيلة يعرف كيف يقاتل لأنهم مهددون من بعضهم دائما، إلا قبيلة واحدة هي قبيلة قريش. لماذا أخذت هذه السيادة؟ وهذه السيادة هي التي أمنت تجارتها شمالا وأمنت تجارتها جنوبا، فلا تستطيع قبيلة ما من الجزيرة في الشمال أو في الجنوب أن تقف أمام تجارتها، لماذا؟ لأن هذه القبائل جميعها ستصب في يوم ما من أيام العام في قلب قريش ومكان قريش للحج، إذن فكل قبيلة ترعى أن تحافظ على موقعها من قريش، ومن ذلك كانت السيادة لقريش. هذه السيادة التي ضمنها الله لهم بالمحافظة على البيت من كيد الحبشة، ولذلك بعد أن تكلم الحق في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر ما قال، قال إيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. إذا قرأت السورة بعدها تجد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكأن جعل أبرهة وجيشه كالعصف المأكول، كان لماذا؟ لتألف قريش دائما رحلتها إلى الشرق والغرب، وإلا فإذا كانت الكعبة قد هدمت وذهبت سيادتها فهذه القبيلة ستضيع رحلاتها جميعا، إذن فجعلها الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان من الواجب على قريش أن تستقبل ذلك الأمر. لماذا؟ أن تستقبله بالشكر وفهم النعمة، لأن الله قد أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السيادة لقريش كان ولا بد أن تقف هي أمام الإسلام، لأن الإسلام جاء ليهدد هذه السيادة. طب وإذا كان الأمر كذلك في قريش لماذا لم تكن النداءات بالدعوة بعيدا عن هذه السيادة؟ قال لا، إن الله أراد أن تكون صيحة الحق في جبروت الباطل، ولكن في هذا الميدان لا ينتصر الإسلام، بل يمحص أبناؤه تمحيصا حتى يستطيعوا أن يواجهوا الدعوة، ويكون الانتشار لا من مكة ولكن من المدينة. لكن الصيحة الأولى كانت في أذن السيادة صاحبة الجبروت، ولكن النصر كان في المدينة. لماذا؟ لأن قريشا حين تألف السيادة ثم تجد واحدا يتمرد عليهم قد يحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنيا بدل أن يسودوا الجزيرة فقط، فيقول قائل إن قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا لأنهم ألفوا السيادة في الجزيرة. فلم يشأ الله أن يجعل نصرة الإسلام في مكة، وإنما جعلها في المدينة. لماذا؟ ليعلم التاريخ وليعلم الناس جميعا أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. إذن كان ولا بد من أن تكون هناك مواجهة شرسة بين الإيمان وبين سادة الكفر. هذه المواجهة أخذت مراحل. أما المرحلة الأولى فالإيمان دعاهم إلى الكفر، دعاهم إلى الإيمان، دعاهم إلى المحبة، دعاهم إلى المساواة. كل هذا لم يعجب السادة، فكان ولا بد أن يقفوا في المواجهة. فالمرحلة الأولى مرحلة مواجهة، إلا أنها كانت مواجهة ضعيف لقوي، لضعيف لم يستطع أن يحمي المؤمنين به، ولذلك ذهب بهم إلى الحبشة، وأصبح كل واحد يتطلب مجيرا. لماذا؟ حتى لا يدخل الإسلام إلا من أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل والتشريد، هؤلاء يصبحون هم المأمونون على الدعوة. بعد ذلك ظل الكفر على كفره، وظل الإيمان يأخذ بهدوء بعض الأفراد. وقف الكفار من المؤمنين هذا الموقف، ماذا قالوا؟ المرحلة الثانية بقى، المرحلة قالوا له نعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا مدة، مدام لحنا غادرين نيجي عندك ولا انت غادر تيجي عندنا نعمل ايه؟ نعمل مهادنة. المهادنة دي انك انت تيجي عند إلهنا شوية واحنا نيجي عند إلهك شوية، يوزعوها يعني يقسموا البلد بلدين. فأنزل الله شيء اسمه في العرف الحديث يسمونه قطع العلاقات، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه مسألة لا سبيل إليها، نعبد إلهك وتعبد إلهنا مش ممكن. طب أنتم إن عبدتم إلهنا ستكونون على حق، طب وإحنا عبدنا إلهكم نبقى على، تبقى مساواة التعاقد ما تنفعش. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكن قطع العلاقات في العصر الحديث أو في السياسة الدولية قد تكون لسبب طارئ ثم تتغير الأسباب فتعود العلاقات، لكن ذلك لأن صراع فكر بفكر، بشر ببشر، لكن المسألة سماء بأرض ودين وإيمان بكفر، لا يتغير المقياس. قطع العلاقات يعني لازم يكون ايه؟ قطع نهائي. لذلك قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن لقائل أن يقول ربما الأمور تتعدل كده ويلين البعض وأن تحصل الحكاية، قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنهاها في الحال ونهاها في الاستقبال، ما يجيش حاجة من ده أبدا. هذه المرحلة الثانية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.